أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الإبداع في مواجهة المشكلات. وسيكون الحديث في محورين: الأول، لماذا المشكلات؟ والثاني، مواجهة المشكلات. في المحور الأول، لماذا المشكلات؟ كما يبدو من آيات القرآن الكريم، فإن المشكلات هي من طبيعة هذه الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة وخلق الإنسان فيها لكي يمتحن ويبتلى. فالحياة خلقت كساحة ابتلاء وامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي ساحة امتحان. وفي قاعة الامتحان لا بد وأن يتوقع الإنسان الأسئلة الصعبة والدقيقة، وإلا لما كان الامتحان امتحانا. آيات القرآن الكريم تذكر الإنسان بهذه الحقيقة في أكثر من مورد، حتى يستوعب طبيعة الحياة. يقول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد هي المشقة. ويقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طبيعة الحياة تقتضي وجود المشكلات ووجود التحديات حتى يتحقق معنى الامتحان، وحتى يتحقق معنى الابتلاء. ثم إن الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقدرات وطاقات وكفاءات. هذه الكفاءات والقدرات لا تظهر ولا تبرز إلا من خلال مواجهة التحديات. التحديات هي التي تبرز كفاءة الإنسان وقدرة الإنسان وطاقة الإنسان، وإلا من دون هذه التحديات ومن دون هذه المشكلات تبقى الطاقات كامنة في نفس الإنسان. وكما قيل: الحاجة أم الاختراع. شعور الإنسان بالحاجة هو الذي يدفعه لكي يفكر، لكي يعتصر ذهنه، لكي يتحرك. فالتحديات والمشكلات هي الطريق لتفجير طاقات الإنسان وكفاءاته. والتنشئة السليمة والتربية الصحيحة والمنهج التعليمي الأفضل هو الذي يقوم على أساس هذه الحقيقة، التنشئة التي تقوم على الدلال وعلى عدم مواجهة مشاكل الحياة وطبيعة الحياة، لا تنتج إلا أشخاصا مترفين ينهارون أمام أبسط المشاكل وأدنى الصعوبات في هذه الحياة. قالوا إن القبائل العربية في الماضي كانت تتعمد إرسال أبنائها في فترة التنشئة والرضاع إلى الصحراء حتى يتربوا ضمن بيئة وطبيعة قاسية، مما يجعلهم أقدر على مواجهة الصعاب وعلى مواجهة طبيعة الحياة التي كانوا يعيشونها في ذلك العصر. وحتى طبيعة المنهج التعليم في المجتمعات المتقدمة، التعليم قائم على تحفيز الذهن وعلى حراك الفكر، لكن في المجتمعات الراكدة المتخلفة التعليم عبارة عن تلقين. الطالب يذهب إلى المدرسة حتى يلقن معلومات مقولبة وجاهزة، لا يتربى الإنسان بهذه الطريقة تربية علمية، ولذلك يتخرج الناس في بلداننا موظفين وليسوا مخترعين ومكتشفين ومبدعين، لأن المنهج التعليمي ليس قائما على إثارة الذهن وعلى إيقاظ الفكر، وإنما يكرس حالة الحفظ، يحفظ يلقن ويحفظ فقط. في تلك المجتمعات يعتمدون منهجا آخر. وحتى أسلوب التربية الحياتية، حتى بعض الجوانب التفصيلية البسيطة، يتحدثون أن الأبناء في المجتمعات الغربية من صغرهم يتعلمون على قيمة النقد، على قيمة المال. طفل من صغره يتعلم أن في ميزانية، وأن الصرف في حدود الميزانية، وأنه ليس هناك يعني صرف مفتوح بلا حساب. يعلم بالنسبة للماء أن هذا الماء، هذه حنفية الماء التي تفتحها، يخبروا شنو معنى الفاتورة اللي تجي آخر الشهر، وكم قيمة الماء، وكيف يستهلك الماء. من صغره يعلم على هذه الأمور، يعلم أن الكهرباء، هذه الإضاءة، يعلم أن هذه الكهرباء لها ثمن، في فلوس، في فاتورة، وينبغي أن يعرف كيف يستخدمها ويستعملها. قال أحد الكتاب العرب، أحد الباحثين، كنت في إحدى الدول الغربية وكانت عائلة مع أطفالها، الطفل أراد أن يشتري لعبة أو قصة، وكانت إلى جنبها لعبة أو قصة أغلى سعرا وقيمة، فأبدى رغبته، أنا أريد هالقصة الأغلى. الأب أجابه، قال لا بأس، إذا كنت تريدها في الشهر المقبل قلل من نفقاتك حتى توفر من المبلغ الذي لك لكي تشتري هذه القصة الأغلى، ضمن مصرفك هالشهر تأخذ هذه القصة، هذه اللعبة، إذا عجبتك للشهر المقبل شوية قلل من مصاريفك يتوفر لك رصيد تشتري هذه القصة. يقول أنا كعربي ما تحملت هذه الحالة، وش هالبخل هذا، وش هذا، وش البخيل يتعامل مع ابنه بهالطريقة. بعد ذلك مسكت الرجل، ابنك راغب في لعبة، في قصة، أنا أدفع، إذا ما عندك أدفع من عندي إلى، والعربي كريم بعد، ما في مشكلة. قال له، ليست المسألة مسألة بخل أو أني لا أملك المال، لكنني أريد أن يتربى الولد على قيمة الإنفاق والنقد وعلى الالتزام بالنظام والميزانية. مشكلة، مو مشكلة فلوس أن أنفق، لا نريد أن نسهب في هذا الموضوع، نريد أن نقول أن الحياة، المشكلات والتحديات في الحياة هي التي توجه الإنسان وتسقل شخصية الإنسان ومواهب الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. المجتمع اللي يواجه التحديات إذا استجاب للتحديات تتفجر طاقة ومواهبة، بينما المجتمع الذي يعيش حالة ترف، حالة دلال، حالة راحة ودعة، هذا لا تتفجر الطاقات والكفاءات في نفوس أبنائه وأفراده. فالمشكلات في هذه الحياة من طبيعتها ومن أجل أن تحفز طاقة الإنسان وقدرة الإنسان، وأيضا حتى تلفت نظر الإنسان إلى دار أخرى ليست فيها هذه النواقص والمشاكل. مشاكل الدنيا ونواقص الدنيا ومصائب الدنيا هي التي توجه الإنسان وتخلق الطموح والتطلع عند الإنسان للآخرة. في دار أخرى ما فيها النواقص، ما فيها المصائب، ما فيها المآسي. أساسا لماذا أنزل الله تعالى آدم وحواء من الجنة؟ كان خلاهم هنا، كان بقينا هناك مرتاحين، لا مشكلة ولا مشاكل. لكن إذا بقوا في الجنة لا تنمو هذه الطاقات والقدرات. يأتي الإنسان إلى الدنيا حتى يواجه مشاكلها ويكون طامحا للعودة إلى دار لا مشاكل فيها. طبيعة الدنيا طبيعتها المشاكل، ولذلك وردت روايات ونصوص كثيرة حول هذا المجال وحول هذا المعنى، كما ورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما خلقت الراحة في الآخرة وللآخرة، أما الدنيا فهي للعناء والتعب والنصب. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أصحابه: اتقوا الله ولا تتمنوا المستحيل. قالوا: ومن يتمنى المستحيل؟ قال: إنكم تتمنون الراحة في هذه الدنيا، وما خلقت الراحة لهذه الدنيا، الراحة هي في الآخرة. تتفاوت المشاكل أمام الناس. البعض من الناس يتصور إذا كان فقيرا: يا ليت أنا غني حتى ما أواجه مشكلة، ويتصور أنه باعتباره فقير فقط يواجه مشكلة، الغني ما عنده مشكلة. فهل الأمر كذلك؟ لا، الغني أيضا هو يواجه مشكلة، لكنها تختلف عن مشكلات الفقير. المحكوم قد يفكر: أنا لو كنت حاكم، لو كنت جزء من السلطة ما أعيش مشكلة. لكن هل أن الحاكمين ليست لهم مشاكل؟ الحاكم هو أيضا يواجه مشاكل. وهكذا، يعني كل إنسان في أي مستوى كان، في أي مكان كان، طبيعة الحياة الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، كما قال الإمام الحسين عليه السلام، وكما يقول الله تعالى قبل ذلك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا من حيث المحور الأول، لماذا المشاكل؟ عرفنا أن المشاكل من أجل استفزاز طاقة الإنسان وتحفيز قدرات الإنسان وبلورة شخصية الإنسان في هذه الحياة، حتى ينال استحقاق هذا المسار في الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. المحور الثاني: كيف نواجه المشكلات على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المجتمعي؟ هناك مشكلات لأفراد للأفراد، وهناك مشكلات على مستوى المجتمعات. هناك أشياء أساسية نستلهمها من الآيات الكريمة ومن تجارب الإنسان في الحياة. أولا، لا بد من استيعاب المشكلة على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي. ومعنى استيعاب المشكلة مواجهة المشكلة بنفسية مستعدة للمشكلة، متقبلة للمشكلة، ترتفع إلى مستوى التحدي في مقابل الاستسلام أمام المشكلة. بعض الناس حينما تواجههم مشكلة يعتبرونها قدرا لا محيص منه، ينهارون أمام المشكلة، يستسلمون للمشكلة، يرفعون راية العجز أمام المشكلة، وهذا خطأ كبير. الإنسان عليه أن يستوعب المشكلة. الجانب الثاني، هذا طبعا يرتبط بالجانب النفسي استيعاب المشكلة. الجانب الثاني هو الجانب العقلي، التفكير في معالجة المشكلة. كل مشكلة لها علاج، كل مشكلة لها حل. ورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله، من جهله إلا السام وهو الموت، هذا اللي ما في حل إلا بعد. أما كل الأمراض التي يعاني منها الإنسان وتصيب الإنسان، هناك دواء، هناك علاج لهذا المرض. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا له كلمة يقول: لكل علة دواء، كل علة لها دواء. وبالتالي يمكننا أن نقول كل مشكلة يمكن أن يكون لها حل، لكن كما أن الأمراض تحتاج إلى بحث للعثور على علاجاتها، الله سبحانه وتعالى حتى الحيوانات بغريزتها تهتدي إلى العلاج. ولذلك بعض العلاجات الإنسان اهتدى لها عن طريق الحيوان، يشوف الحيوانات في بعض الأحيان تأكل نبت معين، تأكل شيء معين، حينما تصاب بشيء، بمرض، بعلة، بعض الأحيان تنصرف إلى نبت معين. بعد البحث رأوا أنه مو قوترة هذا الحيوان أكل هذا النبت، وإنما بدافع غريزي الله سبحانه وتعالى وجهها لهذا الأمر. الإنسان يبحث عن علاج للأمراض، ولذلك الأفق مفتوح أمام البشرية. ما الذي يجعل مراكز الأبحاث ويجعل علماء الطب يتحركون ويصرفون جهد؟ لأنه مستقر في وجدانهم ونفوسهم عن طريق العقل والتجربة أنه في مجال، في علاج لهذا المرض، ولذلك يبحثون عن الحل، يبحثون عن العلاج. فالمشاكل لها حلول، لكن الحال قد لا يبدو أمامك للوهلة الأولى. عليك أن تعتصر ذهنك، عليك أن تفكر أساسا المشكلة جاية لك حتى تفكر، لماذا جاءتك المشكلة؟ حتى تحرك ذهنك، حتى تفكر. هذا على المستوى الفردي، وأيضا على مستوى المجتمعي. المشكلات التي تعاني مشاكل، المجتمعات التي تعاني مشاكل، مجتمع تحت الاستعمار، استعمار يستعمر ذلك الشعب، ذلك المجتمع. طيب، هذا ليس قدرا لا يمكن الخروج منه، لكن كيف نواجه الاستعمار؟ مجتمع يعيش في ظل الاستبداد، أو مجتمع يعاني من القاهر، مجتمع يعاني من التمييز. طيب، هذه مشكلة ينبغي التفكير، كيف نواجه هذه المشكلة؟ الصياح والعياط أو الانفعال النفسي هذا ما يحل المشكلة. ليحل المشكلة هو التفكير، هل هناك حل؟ هل هناك طريق؟ هنا يأتينا أيضا لكل داء دواء، كل مشكلة لها حل. وشعوب العالم، مجتمعات العالم، شعوب العالم مرت بمثل هذه المشاكل فواجهتها، استجابت للتحدي واستطاعت أن تتجاوزها، مما يدل على إمكانية تجاوز هذه المشكلات. وهنا تأتي أهمية الرؤية والفكرة في المجتمعات. المجتمعات التي تواجه مشكلة تحتاج إلى رؤية. بعض الناس يعيشون على الانفعالات، ويعيشون على اشترار الغبن واشترار المشكلة، يتحدثون عن المشكلة في مجالسهم، يبكون وينتحبون على المشكلة، ولكنهم لا يكلفون عقولهم، لا يكلفون عقولهم بذل الجهد لوضع حال لهذه المشكلة. ما هي الرؤية؟ كيف نتجاوز هذه المشكلة التي نعيشها؟ الرؤية مسألة مهمة ومسألة أساسية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لكميل: يا كميل، إنك في كل حركة محتاج إلى معرفة. كل حركة ولها معرفة. وفي كلمة أخرى: إن السائر على إن العامل على غير بصيرة كالسائر في غير الطريق، لا يزيده كثرة السير إلا بعدا. الرؤية في الأساس هي الشيء المهم، ولذلك ينبغي إجهاد الفكر، التفكير. نخبة كل مجتمع، رجالات المجتمع النخبة، مسؤوليتهم أن يعطوا رؤية تجاه المشاكل التي يواجهها المجتمع. النخبة المتمثلة في العلماء، المتمثلة في الأكاديميين، المثقفين، رجالات المجتمع، عليهم أن يفكروا في المشاكل التي يعانيها المجتمع ويقدموا الرؤية للناس حتى يعرف الناس كيف يواجهون المشاكل التي يعيشونها كمجتمع. وكل إنسان بإمكانه أن يدلي بدلوه، لأن الآن المسافات تقلصت بين العالم وغير العالم، بين المفكر وغير المثقف غير المفكر، المعرفة صارت مبتذلة. لعل إنسانا عاديا بسيطا يمكن أن يعطي رأيا مفيدا. فيحتاج الإنسان كفرد وكمجتمع في مواجهة المشكلة إلى بذل جهد عقلي، أولا جهد نفسي أو حالة نفسية، استيعاب المشكلة، عدم الاستسلام لها، عدم الانهيار أمامها. ثانيا بذل الجهد العقلي، التفكير في معالجة هذه المشكلة وفي اكتشاف طريق الحل لها. ثالثا الفاعلية والعمل. المشاكل لا تعالج بالكلام ولا تعالج بالتمنيات، وإنما لابد من فاعلية، لابد من حراك، لابد من عمل. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم كثيرة. إذا كانت الظروف تمنعه من نعمة فإن ذلك لا يعني سلبه بقية النعم. كفرد وكمجتمع عليه أن يتجه لكي يكتشف النعم الأخرى التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهنا يمكن الحديث مثلا عن المعاقين. سابقا كان ينظر إلى الإنسان المعاق الذي يعاني من قصور جسمي أو نفسي أو عقلي، ينظر إليه وكأنه عال على الحياة، لا يستطيع أن يقدم للحياة شيء، عال على غيره. لكن اتضح أمام البشرية أن الإعاقة لا تعني أن هذا الإنسان يفتقد ما يمكن أن يقدمه لمجتمعه. ولهذا في التاريخ عندنا وفي الواقع الحاضر أشخاص عندهم إعاقات جسمية لكنهم يقدمون عطاءات كبيرة للمجتمع وللبشرية. كم من العلماء عندنا هم يعانون من إعاقات، يفقد السمع أو يفقد البصر أو يفقد بعض أعضائه، ولكن هذا لم يمنعه من أن يكون منتجا في مجالات أخرى. أحد أكبر وأبرز العلماء الآن المعاصرين في العالم هو العالم البريطاني المعروف ستيفن هوكينغ. هذا العالم الآن من أبرز علماء الفيزياء في العالم. هذا العالم أصبح أستاذا في الجامعة ضمن كرسي أو على كرسي إسحاق نيوتن. هذا العالم نظرياته تدرس الآن على مستوى العالم كله في مجال الفيزياء وفي مجال الرياضيات، نظريات جديدة عند علمي. كان عمره 21 سنة، أصيب بشلل، أصيب بمرض عصبي، صارت أعضاؤه وعضلاته تشل العضلة بعد الأخرى، صار مشلول لا يستطيع الحركة. وأصيب أخيرا أيضا في صوته، لا يستطيع أن يتكلم، بالكاد عبر جهاز إلكتروني يطلق بعض النبرات لا يفهمها إلا سكرتيرته فقط. الأطباء قالوا إنه لن يعيش أكثر من سنتين، لكن الآن عمره 67 سنة. الآن عمره 67 سنة وهو يحظى بهذه المكانة العلمية الكبيرة مع كل هذه الإعاقة الموجودة في جسمه. هذا دليل على أن الإنسان عليه أن لا ييأس، ثقافة دينية اللي عندنا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. على الإنسان لا ييأس، عليه أن يتجاوز المشكلة التي يعيشها، يلتف على المشكلة التي يعيشها ويفجر طاقته في مجالات أخرى على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. بعض المجتمعات تنتظر أن تعالج مشاكلها دون بذل، دون عطاء، دون تضحية بالدعاء بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الفرج من الله، لكنه يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى تحرك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذلك الرجل جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله ادعو الله أن يرزقني. قال: لا أدعو لك، اذهب واشتغل. الإنسان لازم يبذل جهد. المجتمعات التي تواجه مشكلة في حياتها عليها أن تطالب نفسها بالعمل. بعض الناس يتحدثون عن المشاكل المعاشة اجتماعيا، ليش ما صار وليش ما يصير وما أعرف. في مقام العمل أنت شو تقدم؟ أنت ماذا تقدم؟ ماذا تعمل؟ ما مستعد أن يتحمل مسؤولية؟ إذن كيف تعالج المشكلة؟ المشاكل المعاشة على المستوى الاجتماعي ينبغي أن يبذل جهد مجتمعي من أجل حلها ومعالجتها. الآن في العالم منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع الأهلي، كل فرد من أفراد المجتمع يمكن أن يكون جزءا من مؤسسة أهلية، من مؤسسة اجتماعية تعالج مجالا من المجالات، تخدم المجتمع في جانب من الجوانب. هذا ما نحتاج إليه. إذن لابد من العمل في مواجهة أي مشكلة من المشاكل. إذا كانت المشكلة فردية، الفرد عليه أن يعمل ويتحرك. إذا كانت المشكلة مجتمعية، المجتمع ينبغي أن يعمل وأن يتحرك. تحميل المسؤولية للبعض والاتكال على البعض، هذه طريقة التبريريين المتقاعسين. أما الواعون فإن كل فرد منهم يتحمل مسؤوليته تجاه المشكلة. وأخيرا، الحاجة ماسة إلى الثقافة الإيجابية. الثقافة الإيجابية لها دور كبير في حياة الفرد والمجتمع. الثقافة الإيجابية هي التي تعطي الإنسان الأمل، هي التي توجه الإنسان للتعامل الصحيح مع المشكلات حتى لا يأخذ المنح الخطأ. في بعض الأحيان يسلك الإنسان طريقا خطأ لحل مشكلته، فترتد عليه، يرتد عليه ذلك الطريق. ممكن أنت عندك مشكلة مع شخص، إذا تشنجت، إذا انفعلت، إذا استخدمت وسائل خطأ، بدل أن تنفع نفسك وتحل مشكلتك تضر نفسك، المشكلة تكون أكثر تعقيدا عليك. فيحتاج المجتمع إلى ثقافة إيجابية تدفعه للإنتاج، تدفعه للعمل الإيجابي. ونحن نرى المجتمعات الأخرى، ومن أبرز الأمثلة في العصر الحديث المجتمع اليهودي. اليهود قبل أقل من قرن من الزمن كانوا أمة منبوذة على مستوى العالم، وقد واجهوا في منتصف القرن العشرين، قبيل منتصف القرن العشرين، واجهوا مشاكل كبيرة. ما أصابهم على أيدي النازيين، الهولوكوست، المحرقة، كانت مسألة حقيقية. صح هم بالغوا فيها، ضخموها، ولكن لها أصل، لها واقع. هؤلاء اليهود لم يستمروا يندبوا حظهم العاثر، وإنما عملوا وتحركوا، أنتجوا كفاءات وطاقات أخذت موقعها على مستوى البشرية. استطاعوا أن يصلوا إلى المواقع الحساسة في العالم، مواقع التأثير في السياسة، في الاقتصاد، في الإعلام. فأصبح اليهود الآن في العالم وكأنهم الشعب المدلل على مستوى العالم كله. تمر علينا اليوم الذكرى السنوية لهجومهم العدواني على غزة، رغم كل ما صنعوا من جرائم على مرأى ومسمع من العالم، ولكن العالم لا يزال في مجمله يتعاطف معهم، يتعاطف مع دولة إسرائيل. صحيح أن هناك أصوات إنسانية، هناك بعض المواقف الإيجابية، لكن بشكل عام إسرائيل لا تزال في مكانتها الدولية، المجتمع الدولي معها. صحيح هناك تلاقي في المصالح، صحيح هناك موقف تجاه العرب والمسلمين، لكن أيضا الأصح أن اليهود أصبحوا في موقع مؤثر. الرئيس الأمريكي يحسب حساب لنفوذهم، أي دولة من الدول تحسب حساب لإعلامهم ونفوذهم. هذه تجربة، كيف تحول مجتمع منبوذ، مجتمع محارب على مستوى العالم، تحول إلى مجتمع محترم يفرض نفسه وهو يمارس الظلم والطغيان على الآخرين. هذا يحفز أي مجتمع أن لا ييأس، أن لا ينهزم أمام المشكلة التي يعيشها، وإنما عليه أن يبحث عن أفضل الطرق وأفضل الأساليب للتغلب على المشكلة التي يواجهها. الثقافة الإيجابية هي التي تجعل الإنسان يفكر بأفق بعيد ونفس طويل. بعض المشاكل تحتاج إلى وقت لمعالجتها وحلها. لو أراد الإنسان أن يحل المشكلة فورا لما استطاع، أو لسلك طريقا خطأ، لكن ينبغي أن يكون له أفق بعيد، يكون بعيد النظر، أن يسلك الطريق الصحيح وإن كانت النتائج مؤجلة. ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام درس ونموذج على هذا الصعيد. بالمعايير المادية، فإن الإمام الحسين عليه السلام قد قتل وأصحابه قتلوا. بالمعايير المادية وبالنظرة الضيقة فشلت ثورة الإمام الحسين، ولكن حينما ننظر إليها في الأفق الاستراتيجي وفي المدى البعيد المستقبلي، نرى أن ثورة الحسين حققت نجاحا لم تحققه أي حركة إنسانية أخرى. الإمام الحسين عليه السلام كان يعرف ذلك، يكتب إلى بني هاشم: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفاتح. لم يدرك الفاتح، الشهادة هي فاتح عند الإمام الحسين. وهذا ما تجلى في الواقع، وهذا ما رأيناه في الواقع. الإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من المحرم وهو يودع عياله، في تلك اللحظة العصيبة من أشد اللحظات صعوبة على نفس أبي عبد الله، لحظة وداعه لعياله، لأنه كان يعلم ويعرف ماذا سيجري على هذه الأسرة من بعد عينه، ماذا سيصيبهم، وهن المخدرات، وهن المصونات، وهن العزيزات. جاء يودعهن وهو يقول: استعدوا للبلاء، استعدوا للبلاء، فإن الله حافظكم وحاميكم، فإن الله حافظكم وحاميكم، وسيعوضكم بأنواع النعم والكرامة، ويذيق عدوكم الخزي والمذلة. يخاطب أسرته وفي ذلك الوضع يبشرهم بالكرامة، يبشرهم بالناصر، مع أنهم سيصيبهم ما يصيبهم، لكن الحسين ينظر إلى الأفق البعيد، ينظر بعين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخته العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، لما رأت زين العابدين حينما حملوهم على تلك النياق العجف ومروا بهم على مصارع القتلى، ونظر زين العابدين إلى تلك الجثث المصرعة المقطعة، طرب الإمام زين العابدين، التفتت إليه زينب، التفتت زينب إلى زين العابدين عليه السلام تقول له: ما لي أراك في حالة اضطراب يا بقية جدي وأبي؟ إنه والله لعهد من الله لأبيك وأخيك، لجدك وأبيك، إن الله قد أخذ الميثاق على قوم لا يعرفهم فراعنة الأرض، وهم معروفون عند أهل السماء، يجمعون هذه الجسوم المقطعة وينصبون لقبر أبيك في الطف علما لا يمحى رسمه ولا يعفى أثره، وليجتهدن أئمة الكفر والضلالة في محوه فلا يزداد إلا علوا. وهذا ما نراه الآن، اليوم أنت ترى، اليوم العاشر من المحرم، ترى العالم كل وكالات الأنباء، كل وسائل الإعلام، الحسين قضية حاضرة، الملايين التي زحفت نحو كربلاء، الاجتماعات في مختلف أنحاء العالم. وبحمد الله اليوم منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا أصدرت بيان حول عاشوراء والاهتمام بعاشوراء ووحدة المسلمين في عاشوراء والاهتمام بالقضايا المصيرية الإسلامية، وهذا تطور جيد وإيجابي. منظمة المؤتمر الإسلامي ومقرها الرئيس في جدة، وهي تمثل كل الدول الإسلامية، هذا هو مصداق للفتح ومصداق للناصر الذي كان يتطلع إليه أبو عبد الله الحسين عليه السلام. وفي مستقبل الأيام نحن نعلم ونؤمن ونتيقن بأن المقبل هو أفضل إن شاء الله. شخصية الإمام الحسين ومدرسة أهل البيت ستتألق أكثر وستتجلى أكثر أمام البشرية، وهذا هو التعويض من الله سبحانه وتعالى لما عانى الحسين وعانى أهل بيته يوم عاشوراء، المعاناة العظيمة المأساوية التي لا مثيل لها في التاريخ. هناك معارك ويقتل فيها أناس، ولكن ما حصل للإمام الحسين: إذا قتلتم الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. فظائع وفجائع عظيمة كانت في هذا اليوم بعد ظهر العاشر من المحرم. جسد الإمام الحسين على البوغاء، يأتون للسلب ما على الجسد، يسلب أحدهم عمامته والآخر قطيفته والآخر سراويله، ويأتي اللعين اللئيم بجدل يبحث عن شيء يسلبه من جسد الحسين فلا يجد. حانت منه التفاتة فرأى خاتما في خنصر الإمام الحسين، أراد أن يخرجه من الخنصر، كانت الدماء قد بنت عليه، فما كان منه إلا أن أخرج رمحه وقطع خنصر الإمام الحسين. أين تحدث مثل هذه الفجائع والآلام؟ وإذا بالمنادي ينادي نساء في الخيام وأطفال: حرقوا بيوت الظالمين. خيام تعيش فيها نسوة وأطفال، وبالفعل أضرموا النار في تلك الخيام. جاءت زينب إلى زين العابدين: ابن أخي، القوم قد أشعلوا النار في الخيام، مرنا بأمرك ماذا نصنع؟ قال: عم، مر النساء والأطفال أن يتفارروا في البيداء، يطلعوا من الخيمة يتفارروا في البيداء. فتفاررن النساء والأطفال والأيتام مرعوبين مذعورين، والخيل مقبلة، عدد من الأطفال سحقتهم الخيول بحوافرها، وكانوا يعانون من العطش والظمأ في ليلة الحادي عشر من المحرم. بلغ العطش والظمأ بالأطفال مبلغ، حتى أن طفلتين من بنات الحسين توجهتا عند تل مرتفع في كربلاء وكشفتا التراب اليابس، فلما بانت لهما رطوبة الأرض وضعتا صدريهما على تلك الرطوبة وماتتا وهما على تلك الحالة. زينب تجمع الأطفال والأيتام والنساء، افتقدت الطفلتين، صارت تبحث عنهما حتى ألقى القمر شعاعه، رأت سوادا على التل، أقبلت وإذا بالطفلتين قد ماتتا وفارقتا الحياة. نادت بأختها أم كلثوم، حملت أم كلثوم طفلة وحملت زينب طفلة، وجاءتا بهما إلى الخيام. النساء والأطفال علت الصيحة عندهم: وحسينا وضيعتا. سمع ابن سعد: ما للأطفال يبكون؟ قالوا: يا ابن سعد، الأطفال أطفال الحسين صاروا يموتون من شدة الظما والعطش. قال: لا بأس أن تأخذوا لهم قربة من الماء. ملأوا قربة من الماء، جاءوا بها إلى الخيمة: زينب، هذه قربة من الماء، أسقي النساء، أسقي النساء والأطفال. تحلق الأطفال والأيتام عطاشا، يعانون من الظمأ وقربة ماء موجودة. صارت العقيلة زينب تحل وقاء القربة، ملأت وعاء إناء كأسا من الماء، التفتت بحثت عن أصغر طفلة موجودة، هذه أصغر طفلة هي الأشد حاجة إلى الماء، بني خذي هذا الوعاء واشربي تروي من الظبا. أخذت الطفل الوعاء، أخذت الكأس، وإذا بها تهرو نحو المعركة. بني أين تذهبين؟ اشربي حتى يشرب من بعدك من الأطفال. قالت عما سمعت أن أبي الحسين عطشان، أريد أن أخذ الماء إلى أبي الحسين فإنه عطشان. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.